عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد مع تصاعد وتيرة الرفض. بنت ولابيد يتفقان على حل الكنيست الإسرائيلي على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء. إسرائيل تعلن بناء تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا. قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد صادق بلعيد سلم رئيس قيس سعيد مسودة مشروع الدستور الجديد. أضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء مثل فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات النظر متعددة. ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا، لافتا إلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ولمزيد من التفكير. يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد خلاله وتيرة الاحتجاجات ضد خطة سعيد في الاستفتاء على دستور جديد، تم إقصاء العديد من الأحزاب الرئيسية في تونس من المشاركة في إعداده. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تونس السيد محمد بعود، المحلل السياسي التونسي. سيدي، بعد التحية بداية، ما هي أهم ملامح الدستور الجديد في تونس؟
إلى حد الآن لم تتضح معالمه بشكل واضح، خاصة وأن المسألة يعني لا تبدو مفتوحة للجميع، بل يحتكر الحديث باسم الدستور وعن الدستور وحول الدستور الأستاذ صادق بلعيد رئيس لجنة الإعداد، وهو تقريبا الوحيد المخول بمعرفة ما بداخل هذا الدستور. وعند سؤاله في بعض المنابر الإذاعية والتلفزية يقول لا دستور، لا النظام السياسي ليس رئاسيا وليس برلمانيا، بل نريده تونسيا تونسيا. يعني المسألة هنا تبدو ما معنى لها، يعني ما معنى تونسيا تونسيا؟ يعني الدستور السابق كان ليبيا وجزائري، بالتأكيد لا، لكن هناك تشعر أن هناك نوع من التغطية على مسألة لا يريدون فتح النقاش حولها، مثل مسائل الحريات، مسائل الهوية، مسائل وهناك تركيز دائما أن الدستور سيكون اقتصادي بالأساس. والبارحة وقع تسليم النسخة الأولى لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح بن عيد، سبق وأن تعهد في حوار تلفزي بأنه لن يقبل أن يقع المس من الدستور الذي تكتبه لجنته. البارحة رئيس الجمهورية عندما تسلم النسخة قال وستدخل عليها تعديلات وإصلاحات إن لزم الأمر. ولا ندري تحديدا يعني ما هي الخطوط العامة لهذا الدستور.
هل بالفعل يعود هذا الدستور لترسيخ حكم الفرد مرة أخرى، أم للبرلمان دور في الحكم؟
إذا أردنا أن توخي الوضوح، فأن الرئيس قيس سعيد ضد النظام البرلماني ويريد تكريس النظام جمهوري، نظام رئاسي تكون له فيه السلطة العليا، ولا يكون البرلمان سلطة بحد ذاتها أي شريكة في صنع القرار، بل يكون على شكل البرلمانات في الدول الرئاسوية التي يقتصر فيها دور البرلمان على المصادقة على القوانين ومناقشة ميزانية الدولة لا أكثر ولا أقل. وهذا يعني لا ينكره قيس سعيد، ويقول إنه أن هذا النظام البرلماني أفسد ومفسد ولا صلاح منه، وحتى حركته في 25 يوليو الماضي كانت لوضع حدا لهذا البرلمان رغم تنوعه ورغم المشاكل التي وقعت فيه. ولا أحد ينكر أنه رذل المشهد السياسي لأقصى درجة، لكن موقف قيس سعيد منه حاسم ولا زال كما هو، والنظام سيكون أقرب كثيرا إلى نظام رئاسي موغل في الرئاسوية.
ها هل يمكن مناقشته من جديد وإجراء تعديلات عليها أم أن تونس ذاهبة للاستفتاء؟
النقاش لن يكون مفتوحا للجميع مثل ما وقع في دستور 2014 الذي فتح النقاش حوله منذ نهاية 2011، وكانت ساعتها نذكر جميعا تلك المعارك التي خاضها المجتمع المدني والحركات النسوية والحركات الشبابية ضد بعض الفصول، ووقع تنقيحها وإخراجها وتعديلها وتبديلها. لكن الآن المسألة أنه اللجنة سمعت 4 مرات ومدت الرئيس بنسخة، الرئيس قال سيقع النظر فيها وربما تعديل البعض منها أو إصلاح البعض منها، يعني لن تطرح للنقاش العام، لن يساهم النخبة والمفكرون وأساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات القانون برأيهم، وبالتالي حتى النقاش سيكون من طرف واحد، يعني أنا وأنت أصدقاء، أنت وضعت نسخة وأنا ناقشتها. هذا بالتأكيد ليس نقاشا دستوريا بقدر ما هو نوع من المصادقة والتعديل.
قال وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد إنه لن ينتظر حتى إجراء انتخابات جديدة كي يبدأ في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بمجرد توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت. واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وحليفه الرئيسي في الائتلاف وزير الخارجية إير لابيد على تقديم مشروع قانون لحل البرلمان الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام. وسيتبادل رئيس الحكومة نفتالي بنت منصبه مع شريكي في الحكم يائير لابيد وفق اتفاق سابق بينهما. ويتوقع مراقبون أن تنظم إسرائيل انتخابات جديدة في نهاية أكتوبر تشرين الأول، وتعهد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الحكم. للمزيد ينضم إلينا دكتور أيمن الحنيطي خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور أيمن بعد التحية، بداية هل تحرك بنت ولابيد يمكنه إنقاذ ائتلافهم الحاكم بالفعل؟
بالفعل هذا أنا باعتقادي هذه الخطوة بتقديم موعد الانتخابات التي أقدم عليها بنت ولابيد بالأمس هي خطوة ذكية، الغاية منها هي إطالة عمر هذا الائتلاف أقلها 4 شهور إلى الأمام، ولقطع الطريق على مخططات كان يسعى إليها حزب الليكود وانقسامات كان وانشقاقات كان يعمل عليها حزب الليكود داخل الائتلاف الحالي، على وعسى يستطيع إسقاط هذه الحكومة الحالية والنجاح في تشكيل حكومة بديلة، حكومة يمين وطنية بديلة. لكن أتت هذه الخطوة لقطع الطريق على هذه المخططات، يعني لا ما نشك أن لا زالت لغاية الآن الخشية في داخل الساحة الحزبية الإسرائيلية أن يتمكن حزب الليكود من الانفراد في رئيس لجنة الكنيست وهو نير أورباخ، وهو من حزب يمينة الذي يترأسه رئيس الوزراء الذي أعلن بالأمس بنت، الذي أعلن بالأمس أنه ينقل الصلاحيات ورئاسة الوزراء إلى رئيس الوزراء البديل لابيد. كان هذا العمل الآن يتم على إفشال الخطوة المقبلة في الأسبوع المقبل لعدم التوجه لانتخابات مبكرة.
إذن كيف هو السيناريو المقبل في إسرائيل، وهل هي بانتظار عودة نتنياهو للحكم كما وعد بنفسه؟
نتنياهو يسعى جاهدا منذ اليوم الأول الذي تشكل فيه هذا الائتلاف هو وحزب الليكود ومعسكر اليمين إلى العودة إلى سدة الحكم مرة أخرى حتى يجد له حصانة كاملة من ملفات الفساد التي يتورط فيها وزالت محاكماتها مستمرة لليوم. يأمل نتنياهو بالدرجة الأولى أن يتمكن من تشكيل حكومة من ائتلاف من داخل الكنيسة الحالي دون اللجوء إلى انتخابات قادمة مبكرة، لأنه يعرف بالوجه القاطع أن فرصته في تشكيل حكومة من بانسلاخ بالنجاح في سلخ أو جعل بعض الأفراد هذه الحكومة تنشق لصالح الليكود هي في مصلحة معسكر اليمين. لكن على الأغلب من السيناريو المرجح هو أن وهو سيكون واضحا تماما خلال الأسبوع المقبل أن الكنيسة الإسرائيلية ستصوت على حل نفسها وستتبع الساحة الحزبية والسياسية الإسرائيلية إلى انتخابات جديدة مبكرة خامسة سيحدد على الأغلب موعدها، يتوقع أن يكون موعدها في 25 أكتوبر المقبل أو مطلع نوفمبر. هذا هو السيناريو المرجح حاليا، لكن خلال هذه الأربع شهور التي بقيت لموعد الانتخابات فيما لو جرى التوجه إليها ستشهد الساحة الحزبية الإسرائيلية اندماجات والتحالفات بين الكتل الحزبية الحالية، لأن هناك أقل شيء 3 إلى 4 تيارات حزبية كتل حزبية لن تستطيع تخطي عتبة الحسم فيما لو أجريت انتخابات جديدة خامسة على الساحة الإسرائيلية. على سبيل المثال هناك مثلا حزب ميرتس وهو أيقونة السلام في إسرائيل سيضطر إلى الاندماج مع حزب العمل، لأنه حسب آخر استطلاعات نشرت اليوم للقناة الإذاعة العربية 103 FM أن ميرتس وبعض الأحزاب الأخرى لن تستطيع تخطي نسبة الحسم. وهناك كذلك الحزب العربي المشارك في الائتلاف وهو حزب الرعم القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس حسب هذا آخر الاستطاعات أنه لن يستطيع تخطي نسبة الحسم، وبالتالي من المتوقع جدا أن يعود للاندماج والعودة مرة أخرى إلى القائمة الأم القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة. هناك أيضا حزب تكبار خدشاء أو أمل جديد بالعبرية وهو المنشق اصلا عن حزب الليكود ويرأسه غدوان ساعر وزير العدل الحالي، من المتوقع ايضا انه لن يتخطى نسبه الحسم، وبالتالي سيعمل الليكود او سيعمل هذا الحزب على الاندماج في داخل الليكود، لكن شرطه الاساسي انه لن يكون تحت امره نتنياهو ورئاسه نتنياهو. عنده استعداد دخول الى هذه الحكومه حكومه جديده برئاسه الليكود لكن ليست تحت رئاسة نتنياهو، ومن هنا سيشهد سيشهد حزب الليكود عملية تكسير عظم بين الساعين إلى رئاسة الحزب والذين يرفضون أن يبقى نتنياهو على سدة الحكم، لأنه حسب آخر استطلاعات نشرت اليوم أن المعسكر نتنياهو معسكر الليكود سيحصل على 59 مقعدا، والمعسكر الآخر معسكر التغيير سيحصل على 55 مقعدا. هذا معناه أنه لن يتم هناك حسم لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فيبقى نتنياهو حجر عثرة في طريق تشكيل أي حكومة مقبلة في إسرائيل.
هل يمكن مع إجراء انتخابات جديدة أن تظهر قوى سياسية أخرى؟
قوى سياسية أخرى ما أعتقد أن تظهر هذه القوى، لكن هناك شخصيات يمكن أن تظهر على الساحة الحزبية الإسرائيلية السياسية. هناك حديث عن جادي أيزنكوت رئيس هيئة الأركان السابق قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق، وهو رجل يتمتع بشعبية وهو شخصية ذات كاريزما عالية، من المحتمل جدا أن يندمج مع ينتمي إلى بعض الأحزاب التي تعاني كثيرا الآن ومهددة بعدم تخطي نسبة الحزب، ربما لزيادة شعبيتها وجمع أصوات، أو ربما يكون ينزل عن قائمة الليكود على سبيل المثال. فهذه أسماء يعني هذه الأسماء المطروحة والأمور المطروحة، لكن مثل ما قلت لك في البداية ستشهد الساحة الحزبية الإسرائيلية عملية اندماج، وعلى مستوى حزب الليكود سيكون هناك عملية تكسير عظيم.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية. سيحمل التحالف العسكري الجديد اسم MEAD، أي تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، حسب ما أخبر غانتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الذي قال إنه كان يعمل بدوره على البرنامج مع شركاء في البنتاغون بنتاغون والإدارة الأمريكية آملاً أن يأخذ البرنامج خطوة أخرى إلى الأمام خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في الشهر المقبل. ويساعد البرنامج في الدفاع عن الدول ضد صواريخ وصواريخ كروز وطائرات دون طيار بحسب غانس. للمزيد ينضم إلينا من بيروت السيد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. سيدي بعد التحية، لماذا لم يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أسماء المشاركين في هذا التحالف أو حتى تفاصيل أخرى؟
التكتل المشرقي الإقليمي التي تعمل من أجله إسرائيل بدعم من أمريكا ليس فكرة حديثة، هي فكرة مضى عليها أكثر من 3 سنوات منذ أن أطلقت اتفاقات أبراهام وتقرر دمج إسرائيل في الإقليم وبناء تكتل عسكري ذو طابع شكلي دفاعي، إنما هو لمواجهة محور المقاومة. ويحاول الإسرائيليون أن يتكتموا عن تفاصيل هذا المشروع حتى لا يتركوا أو يخلقوا فرص للأعداء برأيهم لعرقلة هذا المشروع. أما الدول التي ستدخل في هذا التكتل العسكري فهي معروفة بشكل أو بآخر، فمعظمها دول الخليج ويعمل على ضم كل من مصر والسودان فيما لو قبلت، إنما الأساس فيه هو إسرائيل والأردن بالإضافة إلى دول الخليج. وتعمل إسرائيل أيضا خلال الأشهر الأخيرة على أن تكون تركيا جزءا من هذا التكتل.
هل المقصود من هذا التحالف إيران فقط أم أن هناك أهداف أخرى؟
التكتل الذي ستقوده إقليميا إسرائيل وتشرف عليه أمريكا وتحفزه أمريكا يتخذ من العداء لإيران ذريعة مباشرة له، ولكن هذا التكتل غاياته وأهدافه تبعد أكثر مدى من إيران، فهو يريد أن يتحدث عن المثلث الاستراتيجي المعادي للغرب كما يسمونه، والمتشكل من كل من إيران والصين وروسيا. واليوم مع الأزمة الأوكرانية فيرى أمريكا أن هذا التكتل ذات ضرورة ملحة من أجل التصدي للتوسع أو للنفوذ كما تسميه الروسي في المنطقة بالتعاون مع محور المقاومة المتشكل من حزب الله وروسيا ومن حزب الله وسوريا وإيران. ولذلك هذا التكتل له أعداء في طبقات 3. الطبقة الأولى المباشرة التي يروجون لها هو إيران، الطبقة الثانية محور المقاومة برمته، الطبقة الثالثة محور المقاومة ومضاف إليها الروس والصين.
وماذا يعني وزير الدفاع بتحالف جوي؟ هل هي مشاركة من عدد دول مع إسرائيل لحماية الأجواء بينهم للتأمين والردع مثلا أم ماذا؟
الحقيقة أن هذا التكتل يحدد المخاطر الرئيسية التي تتهدده بالصواريخ المتنوعة العادية والدقيقة، ويرى أن استيعاب خطر هذه الصواريخ يؤمن الضرورات الدفاعية أو الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل. ولهذا السبب إسرائيل لا تعير اهتماما كبيرا بالمخاطر الأخرى بمقدار ما تهتم بالمنظومة الدفاعية. لذلك تعتبر إسرائيل أن فشل القبة الحديدية في داخلها عائد بشكل أساسي إلى قصر المدايات التي تتحرك فيها هذه القبة في فلسطين المحتلة. من هنا تقول إسرائيل بأن توسيع المدى الجغرافي بنصب المنظومات الدفاعية بشكل تصل فيه إلى مشارف إيران شرقا واليمن غربا جنوبا ومصر غربا، إن توسيع هذه المدايات من شأنه أن يؤمن لها مناعة كافية تحرم الأعداء من النيل منها. لذلك يركز في هذا التكتل العسكري المستجد أو الجديد على المنظومات الدفاعية التي تمنح إسرائيل المناعة الدفاعية التامة في مواجهة الصواريخ التي تتهددها.
والآن جولة حول العالم. توغلت عدد من الأليات العسكرية الإسرائيلية لمسافة محدودة خارج السياج الحدودي شمال شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر أمنية بأن نحو 10 من الأليات العسكرية الإسرائيلية وست جرافات عسكرية ودبابتين توغلت لعشرات الأمتار خارج المنطقة الحدودية انطلاقا من بوابة الجدار شمال شرقي بيت لاهيا. أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد ليست المهلة النهائية لحسم طلبي ترشح السويد وفنلندا. تأتي تصريحات قالين في وقت تهدد أنقرة بتعطيل انضمام البلدين بسبب ما تسميه دعمهما لتنظيمات إرهابية. أظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في موقع فوردو تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب. قال رئيس وزراء جورجيا إراكلي غاريباشفيلي إن بلاده ملتزمة بالانضمام لحلف الشمال الأطلسي الناتو، لكن يتعين عليها حل مشكلتها الإقليمية مع روسيا قبل ذلك. تصريحات رئيس الوزراء الجورجي جاءت أثناء مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة. بدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكوس بنشر قوة عسكرية في غينيا بيساو لإرساء الاستقرار في هذا البلد الذي نجا رئيسه في فبراير شباط من محاولة انقلاب. وبحسب إيكوس فإن بعثة دعم الاستقرار في غينيا بيساو تتألف من حوالي 600 عسكري من نيجيريا والسنغال وساحل العاج وغانا. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد مع تصاعد وتيرة الرفض. بنت ولابيد يتفقان على حل الكنيسة الإسرائيلي على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء. إسرائيل تعلن بناء تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 55 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2015، وانخفض سعر صرف الدولار إلى 55.09 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 55 روبل للمرة الأولى منذ يونيو حزيران منذ حوالي 7 سنوات، وتراجع سعر اليورو بواقع 93 كوبيكا إلى 57.91 روبل وفقا لبيانات بورصة موسكو، وروبل يساوي 100 كوبيكا. ارتفعت أسعار النفط لتعوض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي، في حين انصب اهتمام المستثمرين على نقص المعروض من الخام والوقود بدلا من الاهتمام بالركود الذي ربما يحد من الطلب مستقبلا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.7% لتسجل 114.94 دولار للبرميل، إضافة إلى مكاسب يوم الاثنين التي بلغت 0.9%. وكانت أسعار برنت تراجعت 7.3% الأسبوع الماضي، أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود يوليو تموز التي يحل أجلها الثلاثاء إلى 111.19 دولار للبرميل، بزيادة تصل إلى 1.63 دولار، أي بنسبة 1.5% مقارنة بمستوى إقفال يوم الجمعة. أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي اعتزام مصر والسعودية توقيع 14 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بقيمة تقترب من 29 مليار سعودي، أي حوالي 7.8 مليار دولار. تأتي الخطوة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا الأردن وتركيا. والتقى الأمير محمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث قضايا بينها الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها على المنطقة، إضافة إلى الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في الشهر المقبل. تتضمن الاتفاقيات اتفاقا للتعاون لبناء مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية بين شركة عجلان وإخواني القابضة السعودية وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد المصرية بقيمة 12.25 مليار ريال، ما يعادل 3.36 مليار دولار. قالت وزارة البترول المصرية إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة شيفرون الأمريكية وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط. أوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن شيفرون تخطط لحفر أول بئر استكشافية في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط سبتمبر أيلول المقبل. وفقا للاتفاق تتشارك كلتا الشركتين في الأهداف ذاتها، حيث سيقوم الطرفان بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح بشرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته لتتم إعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذا جدوى اقتصادية لكلا الطرفين، بما في ذلك إجراء أي دراسة ضرورية لإنتاج غاز طبيعي مسال منخفض الكربون. ننتقل إلى أخبار الرياضة. أعلن النجم الساحلي في بيان أن رئيس النادي ماهر القروي قدم استقالته بعد هجوم عنيف من الجماهير لتدهور النتائج في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم. انضم القروي ونائب توفيق زرهوني إلى الاستقالات بمجلس إدارة النجم الساحلي خلال الأيام الماضية، وجاء قرار القروي بعد ساعات من تعرض رئيس النادي ومسؤولين ولاعبين لاعتداءات من مشجعين غاضبين عقب اقتحام ران الفريق. وخرج النجم الساحلي من الدور الأول لبطولة الكأس وتلاشت فرصه في نيل لقب الدوري بسبب النتائج السلبية، ما دفع المدرب معز الغزاح للاستقالة من منصبه. ولم يبقى أمام النجم الساحلي سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل. حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مواعيد انطلاق بطولة أفريقية للموسم الجديد سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولة أفريقيا بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس، وتقرر استمرار نظام 5 تبديلات في الموسم الجديد إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط بدلا من 7. كما قرر الاتحاد الأفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولة الموسم الجديد من 1 إلى 15 أغسطس المقبل. أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن أستراليا تدرس التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم. وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة يونيو حزيران ويوليو تموز من العام المقبل، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من فيروس كورونا كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة. وفتح الاتحاد الأسيوي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة الشهر الماضي، وقال إنه يجب إبداء رغبة بحلول 30 من يونيو حزيران. وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي كرة القدم إن الاتحاد يجري مناقشات مع الاتحاد الآسيوي والحكومة بالتوازي لتقييم الأمر. وأكدت كوريا الجنوبية يوم الاثنين أنها ستقدم عرضا لاستضافة كأس آسيا 2023. أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن موعد المباراة الودية الخيرية التي ستجمع بنظيره مانشستر سيتي بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد 2022-2023. وكشف أخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة خلال مؤتمر صحفي بحضور الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المباراة الودية الخيرية بين الفريقين ستقام في 24 أغسطس آب المقبل، على أن تقام المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت مكة. والآن إلى سبوتنيك بريك. عثر علماء الآثار بجامعة ستوكهولم في جزيرة بيركا السويدية على حوض فريد لبناء السفن يعود للفايكنج. يشير موقع الجامعة الرسمي لأن الحوض يقع على جزيرة بيركا، حيث كانت تقع مدينة بيركا القديمة التي كانت تعتبر مركزا تجاريا رئيسيا للفايكنج، وذلك خلال أعوام من 800 إلى 975 ميلادية. يبدو حوض بناء السفن وكأنه حفرة مبطنة بالحجر وفي قاعها قارب. كما عثر العلماء على عدد كبير من المسامير وأحجار الشحذ والتنعيم من السيليكون ومعدات أخرى لمعالجة الأخشاب. جميع هذه الاكتشافات تشير إلى أن الفايكنج كانوا يبنون ويصلحون سفنهم في هذا المكان، ويستمر علماء الأثر في دراسة الموقع لتحديد المسموح لهم بالرسو في حوض بناء وإصلاح سفن المكتشف. أطلقت كوريا الجنوبية أول صاروخ محلي صنع إلى الفضاء في خطوة كبيرة على طريق إطلاق برنامج الفضاء لهذا البلد الآسيوي الصاعد. ووضع الصاروخ KSL-V2 نوريث والمراحل الثلاث والمزين بعلم كوريا الجنوبية على منصة إطلاقه في مركز نارو الفضائي، حاملا نموذجا غير حقيقي لقمر صناعي. وصاروخ نوري ويعني العالم مصمم لوضع حمولة وزنها 1.5 طن في مدار على ارتفاع يتراوح بين 600 و 800 كيلومتر فوق الأرض. وتستهدف خطط كوريا الجنوبية المستقبلية إطلاق أقمار صناعية للمراقبة وللملاحة والاتصالات وكذلك مسابر إلى القمر. أحيا الملياردير المصري نجيب ساويرس حفلة موسيقية بالقاهرة ظهر خلاله كدي جي تحت عنوان بيبو ميوزيك نايت في ظهور لاقى قبولا في مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن النادي عن الحفلة على الانستغرام وقال استعدوا لقضاء ليلة لا مثيل لها. أظهر الملصق الإعلاني ساويرس في صورة مظللة وهو يرتدي معطفا رياضيا ويقمة مفتوحة. وتبلغ ثروة ساويرس 4.6 مليار دولار، وثاني أغنى رجل في مصر بعد شقيقي الأكبر نصيف ساويرس. وكان الفنان المصري محمد رمضان ضمن الحضور، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول أثر الحفل العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. تم صيد أكبر سمكة مياه عذبة مسجلة في العالم، وهي سمكة من نوع الرقيطة أو الرهي اللاسع العملاقة في نهر ميكونغ في كمبوديا بحسب علماء من الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. يبلغ طول السمكة التي تم صيدها 4 أمتار تقريبا من رأسها إلى ذيلها، ووزنها أقل بقليل من 300 كيلوغرام وفقا لبيان صدر عن مؤسسة عجائب نهر الميكونغ ومشروع بحثي كمبودي أمريكي مشترك. كان الرقم القياسي السابق لأكبر أسماك المياه العذبة هو 293 من الكيلوغرامات مسجل لسمكة من نوع سلور العملاق في منطقة ميكونغ، اكتشفت في تايلاند عام 2005. تحت عنوان مو رمز عالمي، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيلما وثائقيا يرصد رحلة النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مع الساحرة المستديرة بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذي تم عامه 30 الأربعاء الماضي. المزيد في هذا التقرير.
احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإنجازات النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال مسيرته الكروية من قريته الصغيرة في محافظة الغربية بمصر وصولا إلى العالمية، وذلك بإطلاق فيلم وثائقي بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذي أتم عامه 30 الأربعاء الماضي. وجاء الفيلم الوثائقي بعنوان مو رمز عالمي، ورصد رحلة صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات. بالإضافة إلى لقطات من قريته نيغريغ ومقابلات مع جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو والكاتب مارك مانسون ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا ملاك وغيرهم. وخذ محمد صلاح رحلة مليئة بالإنجازات خلال مسيرته، ونجح خلال رحلته في تحقيق أرقام قياسية داخل الملاعب الأوروبية عبر اللعب للعديد من الأندية، بدءاً من بازل السويسري ومروراً بتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين وصولاً إلى صفوف ليفربول. يلا صلاح وحصد صلاح العديد من البطولات والجوائز الفردية خلال رحلته، أبرزها مع ريدز حيث التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2020 ودوري أبطال أوروبا 2019 وكأس السوبر الأوروبي 2019 وكأس العالم للأندية 2019 وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2022. كما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنجلترا بتصويت اللاعبين موسم 2018 و2022 وجائزة الحذاء الذهبي مواسم 2018 و2019 و2022 وعدد من الجوائز الفردية الأخرى.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد مع تصاعد وتيرة الرفض. بنت ولابيد يتفقان على حل الكنيسة الإسرائيلي على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء. إسرائيل تعلن بناء تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا. ومن أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية والدولار دون مستوى 55 روبل للمرة الأولى منذ يونيو 2015. رياضيا، استقالة رئيس نادي النجم الساحلي ماهر القروي بعد هجوم عنيف من الجماهير لتدهور النتائج في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.